بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الرابعة، إذا سمع عند انفلاته وزجره فزاد الكلب في عدوه، بمعنى أنه انفلت من نفسه ولم يرسله ولكنه سمع وزاده زجرا فزاد الكلب في عدوه، فبدأ استرسل بنفسه ثم زاد في عدوى عند انزجر. قال: مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك في رواية أنه يحل، وهو قول إسحاق لوجود النية والتسمية والإغراء الذي أثر في عدو الكلب قبل الاصطياد. وذهب الشافعي ومالك في رواية لأنه لا يحل، لأن الكلب استرسل بنفسه وهو مانع والإغراء مبيح، فيغلب جانب الحظر، ولأن الإغراء اشترط أن يكون من حين الإرسال. ورجح العلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان القول الأول والله أعلم. لأنه قد زاد عند انزجر زاد في عدوه، يعني أثر إغراءه، ولكن ما زاد في النفس شيء لأنه لم يرسله بنفسه، استرسل الكلب بنفسه ولم يرسله الصاعد، والله المستعان. فينبغي أن يحتاط لهذا، فلو تركه فهو أحوط. الشرط الخامس: أن يجرح الصيد، بمعنى أنه يسفك دمه، أما إذا برك عليه أو قتله بثقله فلا يكفي. الشرط الخامس: أن يجرح الصيد وعليه، فإن أصابه بثقله فقتله أو خنقه فلا يباح عند أكثر العلماء، بل يصير موقوذا. وقال الشافعي رحمه الله في قول له وهو الأصح عند أصحابه إنه يباح، لأنه تشمله الآية مما أمسكنا عليه، ولم يفصل بين جرحه وعدم ذلك. وأجيب عنه بأنه لم يذكر ذلك لكون القلب والصقر وما أشبهها حصلت تصحيح. أعطنا قلم أحمر. قال: وجيب عنه بأنه لم يذكر ذلك لكون الكلب والصقر وما أشبهها من شأنها أن تجرح الصيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراض: وإذا أصابه بعرضه فإنه وقيض فلا تأكل. وقد رجح ابن كثير رحمه الله في تفسيره المائدة قول الجمهور، وتوسع في ذكر أدلة الشافعي ومناقشتها. إذن العموم مما أمسكنا عليكم مبين بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فما كان قتل بهذه الجهة فلا يجوز. قال الشرط السادس: أن يرسله على صيد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به فأصاب صيدا لم يبح. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يرسله على الصيد وإنما استرسل بنفسه، فما يكفي مثلا عند خروجه من بيته يقول بسم الله ويرسل الكلب، أو عند أن يدخل مزرعة أو واد أو غابة يقول بسم الله وما قد رأى شيئا ويرسله، لأن الكلب ما استرسل بإرسالك، فهذا ما يكفي. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون هو الذي أرسله، والسادس أن يكون أرسله في وقت الصيد، ما أرسله قبل ذلك. من يرسله على الصيد حين يراه، ممكن نضيف كلمة حين يراه، أو على صيد يراه، على صيد يراه. قال وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يرسل على الصيد وإنما استرسل بنفسه. وهكذا إن رمى سهما إلى غرض فأصاب صيدا، أو رمى به إلى فوق رأسه فوقع على صيد فقتل لم يبح، لأنه لم يقصد برميه عينا، فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها شافة. الشرط السابع التسمية عند إرساله، ذهب جمهور العلماء إلى الشرط التسمية لحديث عدي بن حاتم أبي ثعلبة، وقال في الشافعي فقال بالاستحباب، وسنذكر إن شاء الله أدلته عند الكلام على التسمية في الذبيحة. ثم اختلف الجمهور على أقوال، فمنهم من قال هي شرط مطلقا على الذاكر والناسي في حالة إرسال الجارح أو حالة إرسال السهم، وهذا قول الشعبي وأبي ثور وداود وأحمد. وذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه إن نسي التسمية فله الأكل، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تقدمنا حديث لم يثبت، وإنما ألفاظه دلت عليها الأدلة الأخرى، تقدم التنبيه عليه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعن أحمد رواية عدم اشتراطه في الناس يرمي السهم لأنه يشبه الذبح. والصحيح أن التسمية شرط للذاكر والناس، ولا يباح الصيد لمن نسي التسمية، وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. المسألة الخامسة كيفية التسمية، ذكر أهل العلم أنه يقول بسم الله ولا يقوم غيرها من الذكر مقامها كالتهليل والتعظيم والتسبيح، وهذا قول أحمد والشافعي. ومذهب الحنفية والمالكية جواز أي ذكر لله، لأنه يكون قد ذكر اسم الله عليها. وأجاب أحمد والشافعي أن السنة قد بينت التسمية عند الذبيحة بقوله بسم الله، فكذلك في الصيد، وهذا هو الصحيح. وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد والله أكبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، والأولى الاقتصار على بسم الله. واستحب الشافعي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا أبو إسحاق بن شاقلة. ومذهب أحمد والليث عدم مشروعية ذلك وهو الصحيح. فإذا قال العلامة العثيمين رحمه الله الصحيح جواز إضافة كلمة اسم إلى اسم آخر كالرحمن والعزيز والجبار وما أشبه ذلك، لأن قوله بسم الله أي باسم هذا المسمى، فإذا أضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة الله وغيرها، بمعنى لو قال بسم الرحمن بسم العزيز بسم الجبار أجزأ. قال المسألة السادسة جوارح الطير والسباع غير الكلب. الصيد بجوارح الطير والسباع التي تقبل التعليم تقبل التعلم ويمكن الاصطياد بها جائز كالكلب عند عامة أهل العلم كالفهود والصقور والبازي. وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب ونحوه عن سعيد بن جبير. واستدل الجمهور بعموم الآية لأنها من الجوارح. وقول مكلبين قيل إنها حال من الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح حال كون إن مكلبات للصيد، وذلك أنها تقتنصه بمخالبها أو أنيابها. وقيل إنه حال من الضمير في قول علمتم، فيكون من التكليب أي الإغراء وجمعه وحثه على الشيء. وعلى كلا القولين أيضا ما قبل التعلم فهو من الجوارح التي عممت الآية، ولو أراد الله الكلاب خاصة لا سماها باسمها، ولكن قوله من الجوارح مكلبين شمل كل ما يصطاد به من الطير وتقبل التعلم من الطير والسباع. لا هذا هو معناها الذي ذكر هنا. نعم. قال وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي إسناده عن عنة بن جريج، والصحيح قول الجمهور. لماذا؟ ناسبت في عنعنة بن جريج. المسألة السابعة، هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم؟ مذهب الحسن النخعي وقتادة وأحمد إسحاق عدم إباحة صيده لأنه مأمور بقتله فلا يجوز اقتناؤه، فكيف يباح صيده؟ ومذهب مالك والشافعي والحنفية جواز صيده لعموم الآية، ولا يلزم من الأمر بقتله أن لا يباح صيده. الصحيح القول الأول، والآية مخصوصة بالحديث، والله أعلم. نعم، لأنه مأمور بقتله فكيف يترك. المسألة الثامنة، إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة قال إن لم يتسع الوقت لتذكيته يحل عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال لا يحل لأنه قد تعلقت به الذكاء، فهو كما لو اتسع الوقت فتوانى في ذبحه فمات. والصحيح قول الجمهور لأنه معذور غير مفرط. وأما ما لم تكن فيه حياة مستقرة كحركة المذبوح فيباح عند الجميع بدون تذكية. وأما إذا أصيب الصيد بجرح يعيش به طويلا فلم يذكي حتى مات فلا يباح عند عامة العلماء. وما يتعلق بما أنه إذا لم يتسع الوقت يحل عند الجمهور، هذا إذا كان قد أصابه بحد، قد أنهر الدم. وأما كما تقدم إذا أصابه بثقله أو خنقه هذا لا بد من تذكيته كما هو معلوم. المسألة التاسعة، إذا لم يجد ما يذبحه به أنهر الدم يعني إذا أمكنه الذبح فيذبحه، لكن هذه الآن ضربة قاتلة بنفسها. هذه ما تسمى حياة مستقرة، يعني أنت متأكد أنه سيموت من هذه الضربة يعني بعد؟ هذا من النوع الأخير الذي هي حياة غير مستقرة. إذا كان الوقت سيطول فالأفضل أنه يذبحه حتى يدخل في الأول، إذا كان معه الآلة ذبحه، وإن لم يتسع الوقت أو ما عنده آلة فإن شاء الله يذبح كما هو قدر. المسألة التاسعة، إذا لم يجد من يذبحه به وفي حياة مستقرة. نعم، إذا كانت الطعنة قاتلة فأعلم أنه قد صاده. والله الظاهر أنها تجزي، والله أعلم، إذا كانت قاتلة. وأما إذا كانت مما يعيش فيها جرح ما يقتل مثله فهذا ما يجوز. المسألة التاسعة، إذا لم يجد ما يذبحه به وفيه حياة مستقرة. أكثر علماء على أنه لا يحل إلا بذبحه لأنه أصبح مقدورا عليه. ذهب الحسن والنخعي وأحمد في رواية لأنه يرسل الكلب عليه مرة أخرى ليجهز عليه. وصح ابن قدامة قول الجمهور لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاء، فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته. قال: وهذه المسألة محمولة على ما يخاف موته إن لم يقتله الحيوان أو يذكى، فإن كان بحياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزلة فليس فيه اختلاف أنه لا يباح إلا بالذكاء لأنه مقدور على تذكيته. المسألة العاشرة، إذا وجد مع كلبه كلبا آخر عند الصيد. ذكر أهل العلم أنه لا يباح الصيد إلا أن تيقن أن كلبه هو الذي اصطاده منفردا أو شاركه الآخر، والآخر كلب صيد تمت فيه شروط إباحة الصيد. وأما إذا لم يكن كلبا معلما تمت فيه الشروط ولم يتيقن أن كلبه انفرد به فلا يحل، للحديث الذي في الباب أنه قد يكون قتله الكلب الآخر. قال: فإنك لا تدري أيهما قتله. فإن كان رجلان أرسل كلبين فوافق أرسل على ذلك الصيد فأمسكاه جميعا فهو مباح لهما جميعا.